طيبا بارك فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأنا أمس في كتاب ضوابط الجرح والتعديل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها بخير وأن يسهلنا دراسته وفهمه والعمل لما يترتب على ذلك. عرف المؤلف الجرح عن بعض الفقهاء الجرح في اللغة، بسم الله، الجرح بالفتح، نعم، يعني التأثير، الجرح بالفتح التأثير في الأعراب، يتعلق بالمعاني والأعراب. أما الجرح بالضم، نعم، في الجسد بالحديد أو ما شابه، اسم لما يجرح به في الأبدان بالحديد ونحوه. أحسنتم. الجرح في الاصطلاح، عملت لك رخصة أمس، أنا عملت لك رخصة أمس عندك. وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها في العدالة أو الضبط. أحسنت، كلام طيب. بما يقتضي تليين روايته، يعني جعل التضعيف على مراتب، فجعل تليين الرواية في من، نعم، في من عنده شيء من الضبط، إلا أن السوء حاصل فيه ومتحقق فيه، هذا كسيء الحفظ. حكم حديثه أنه ضعيف، لكن إذا اعتضي تقوى. أحسنت، طيب، تليين الراوي كسيء الحفظ. مثل برجل من أهل سوء الحفظ كشريك النخعي. أحسنت يا أبا الأسود، الله يضرك، أجبت وأصبت، كشريك النخعي، كشريك النخعي. السؤال الذي يليه، قال قد تتقوى، يعني رواية سوء الحفظ، بوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين، اذكر كم القرائن التي ذكرناها بالترتيب. صومالي، اذكر القرينة الأولى، ارفع صوتك، ها؟ لو ما تراجع مثل ما كنت في الدروس الماضية ايش اقول لك؟ عنده الأخ الزبيدي، أن يكون لا الضعيف المضاعف من جهة سوء الحفظ، قد نقبل خبره ونرفعه من الضعف إلى القبول بوجود قرينة. القرائن ذكرنا ثلاث قرائن، يونس ارفع صوتك، أن يكون له كتاب صحيح فيحدث من كتابه. أحسنتم. مثلا شريك النخعي إذا حدث من حفظه فيضعف، فإذا حدث من كتابه قبلنا خبره لأنه حدث من أصل كتابه وكتابه صحيح. أحسن، هذه القرينة الأولى. ملحاني، القرينة الثانية، أن يحدث بقصة تدل على أنه ضبط تلك القصة، فهذا يقبل في هذه الحالة. نعم، أن يكون حافظا ومتقنا لحديث شيخ معين، يعني تفرغ لحديث شيخ معين فيحفظ أخباره ويحفظ أحاديثه حتى يصير فيه متقن، ولو كان مضاعفا في غيره لكن لإتقانه في شيخه يقبل. ذكرنا له مثالا، يوسف، مالك يا يوسف، مالك يا أخي عندك، نعم، أحسن، أجاب أبو بكر الدروبي وقال كهشام أبو بكر، صح، أبو من، نعم، محمد الدروبي أجاب فقال كهشام ابن سعد في زيد بن أسلم، ضعيف، لكن إذا روى عن زيد بن أسلم يقوى. هذه الفائدة عضوا عليها بالنواجذ، تنفعكم أثناء العمل في التحقيق والحكم على الأحاديث. نعم. النوع الثاني قال بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها، وهذا الضعف لا يزال. نعم، جعل هذا الضعف ثلاث درجات، جعل في هذا الضعف ثلاث درجات عند الأخ الزبيدي. هذا التضعيف أن يكون تضعيفا مطلقا، بمعنى حط من درجة القبول إلى الضعف، أول مراتب الضعف. وهذا قلنا كباللهيعة، كباللهيعة أحسن. وهذا الضعف لا يزال خفيفا بحيث لو جاء ما يعضده يتقوى، يتقوى. أحسن. عندك يا أخي النوع الثاني، الدرجة الثانية إيش قال؟ ها؟ أحسن. أن يكون تضعيفا مقيدا، وذكر ثلاثة من التضعيف المقيد عند الأخوين، عند مازن. وين مازن؟ مازن. أحسنت، عند مازن. تضعيف مقيد، كأن يكون مقيدا عند، نعم، مازن الثاني اسمه أنا فهمان. ها؟ ما أخذتم كتاب؟ في كتب؟ هل الذي ما عنده كتاب يرفع يده؟ أوه كثير. ليش؟ ها؟ نسخة الجريدة. كيف كيف؟ مضغوط. ليس موجودا هذا. هذا موجودة. الذي لا يجد كتابا نسخة طيبة يشتري حتى هذه النسخة، يشتري، وإلا أعطيتكم نسختي وصورتم نسختي. لا لا صحيح. إذا لم يتيسر ضروري، يعني هذا لابد يكون عندك كتاب، لابد أن يكون عندك كتاب، هذا أمر مهم. طيب كيف الحال؟ أريني نسخة حقكم؟ طبعها من النت. ملزمة إيش؟ أنت صورتها تصوير؟
هذا صور.
ها؟ أين التصوير هذا؟ لا لا هذا، هذه جيدة. إيش في هذا؟ جيدة قوي. ها؟ سهل سهل. أهم شيء الكتاب. يعني كيف تفعل؟ خذ الكتاب هذا، التعليق يكون مختصرة، تعليق لا بد منه. لو إنها امتلأت معك، يعني ما لا تجد موضعا ل... لم تجد موضعا ل... للتعليق، يكون معك دفتر إضافي. لا بد من الكتاب، لا بد من الكتاب. غدا إن شاء الله ما يبقى ولا واحد، ما يبقى شخص ليس معه كتاب، لا بد منه. بارك الله فيك يا أبو باطي. هذه نسخة مصورة كذلك، هذه النسخة مصورة، ليست مطبوعة على حسب، لكن مصورة على نسخة قديمة. قال نعم. السؤال أن يكون تضعيفا مقيدا، التقييد إما في شيخ معين مثل من جعفر بن برقان عن الزهري، فإنه مضعف في الزهري فقط، قوي في غيره. نعم. السؤال وصل عند من؟ أين وصل السؤال؟ عند حمزة. أو تضعيفا مقيدا بماذا؟ ببعض البلدان، مثل ماذا؟ إسماعيل بن عياش في غير الشاميين، ومعمر في، أو في بعض الأوقات. وهذا مثل من يا آنسي؟ هذا مثل المختلطين الذين اختلطوا كسعيد الجريري، سعيد ابن إياس الجريري، الجريري. لا بس قليلا قليلا. طيب الثالث قال التضعيف النسبي، وهذا لا يؤثر في الراوي. ها؟ إيش؟ نعم، التضعيف النسبي يكون في باب المفاضلة ولا يؤثر على الراوي في حقيقة الأمر، لا بد أن يصبر أحواله
من جميع الجهات. طيب انتهينا. التعديل، التعديل عندك لغة التسوية واصطلاحا ها كيف؟ خلاص عندك وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. المقبولون على قسمين، الأول المقبولون من تقبل روايته على قسمين، قسم تقبل روايته ويكون حديثه صحيحا، وتقبل روايته ويكون حديثه حسنا، هذا المقبول. أحسنتم. التوثيق هل يستعمل فقط في أو نقول التعديل، التعديل هل عند الاستعمال ما يراد به؟ في اللغة المراد به العدالة الذي هي الديانة، ولكن عند الاستعمال والإطلاق بالاصطلاح يعني إذا أطلق التعديل فيشمل الضبط، وإن إذا قالوا فلان عدل خيار فيشمل معه أنه إيش؟ ضابط. وإذا قالوا فلان ضابط حافظ متقن هذا في الضبط فيشمل معه أيضا العدالة. وإذا اجتمع فقالوا عدل ضابط فالعدالة على الديانة والضبط على الحفظ والإتقان. أحسن. ما المراد بالعدالة؟ ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة، وهذه الملكة يعني جعلوها هيئة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف الخسائس الرذيلة كالبول في بعض يعني الأماكن التي لا ينبغي أن يبال فيها، أو الأكل في السوق وما شابه ذلك، أو الأكل في السوق وما شابه ذلك، جعلوا هذا يبتعد عن ذلك. وأما التقوى فمعلومة، ما هي التقوى عند الله؟ التقوى، التقوى ما تعرفها ولا شيء عندك ها؟ ايش التقوى؟ خلاصة التقوى التعريف، خلك تعريف طلق كلام جيد، يعني ما يشمل فعل وترك المعاصي، فعل الطاعات وترك المعاصي، هذه هي التقوى، فعل الطاعات وترك المعاصي. أحسنت. نعم. طيب قال ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة. ما هي المروءة عند لطفي؟ ها؟ آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، وتختلف من بلد إلى آخر، تختلف من بلد إلى آخر. طيب انتهينا من هذا، هذا التعريف الذي حده الحافظ بن حجر. هل تعريف العدالة بهذا الحد مسلم؟ صومالي لا يسلم، الحد هذا لا يسلم، لأن معناه أنه لا يقع في ذنب ولا يترك طاعة، ولا يترك طاعة ويترفع عما يخرم المروءة، عما يخرم المروءة، فهذا لا يوجد، هذا الصنف لا يوجد في غير الأنبياء. وطيب هنا أكتب على قول ملكة، قد كتبنا في الكتب السابقة يعني كلاما أظنه قد توفر عندكم وتكرر، أليس كذلك؟ تكرر كثيرا، لكن أكتب الفائدة. تقول قال الصنعاني بعد قوله ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، تقول قال الصنعاني، قال الصنعاني لا يرتاب عارف، لا يرتاب عارف أن هذا الرسم بالملكة، أن هذا الرسم بالملكة التي هي كيفية راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة، تصدر عنها الأفعال بسهولة، يمتنع بها، يمتنع بها عن الإتيان عن الإتيان بكل فرد من الكبائر، بكل فرد من الكبائر وصغائر الخسة. ليس معها بدعة، هذا الآن الملكة. بعد ذلك فهذا تشديد، يقول الصنعاني يعني لو جعلنا العدالة على هذا، فهذا تشديد لا يتم وجوده إلا في حق المرسلين المعصومين. وهذا ليس معناها لغة، طيب نقاط أغلق انتهى، تقول ولا اصطلاحا، ولا اصطلاحا عند المحدثين، فقد نص أحمد، فقد نص أحمد والشافعي ومالك، بدأنا بالأصغر فالأكبر فالأكبر، فقد نص أحمد والشافعي ومالك وغيرهما من أئمة الدين والحديث، أي وغيرهم من أئمة الدين والحديث، أن العدل هو من غلبت عليه الطاعة، من غلبت عليه الطاعة، انتهى. هذا التعليق يبقى معك، أظن لو تحفظه لكان حسنا، لأننا نحتاج إليه في كل درس كما رأيت، لكن ما بقي معنا إلا درس واحد الذي هو مقدمة ابن الصلاح، فبدلا ما أملي عليكم مقدمة الصلاح سنقرأها قراءة، وهذه التعاليق كلها تكون عندك، فأقول هذا تقدم خلاص تراجع ما سبق، لكن هذا التعريف بالذات لا بد يبقى في ذهنك. الناس بعد الحافظ بن حجر أخذوا هذا التعريف وساروا عليه. قال رحمه الله تعالى والعدل هو المسلم البالغ العاقل. المسلم أخرج ماذا؟ الكافر. البالغ أخرج الصبي الذي لم يبلغ. العاقل أخرج المجنون السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. تذكرون ماذا علقنا على هذا؟ وضعنا بين قوسين صح، وقلنا إلى آخره، هذا في آخر درس أخذناه في النزهة، أخذنا هذا وعلقنا عليه. ضع قوسين هنا أيضا وقل راجع، هكذا ضع قوسين على قوله السالم من أسباب الفسق وخوال المروءة، تقول راجع التعليق على النزهة، راجع التعليق على النزهة. فهمتم هذا يا رجال؟ التعليق على النزهة خلاصة ما ذكرناه، خلاصة ما ذكرناه. قال السالم من أسباب الفسق، أسباب جمع، أسباب الفسق مضاف فأفاد العموم، والفسق كل ذنب، يعني الذنب نوع، يعني الذنب من الفسق. فمعنى هذا أن العدل ما يكون عنده ذنب، ما يكون عنده إيش؟ ذنب، سالم من جميع الذنوب، هذا معنى سالم من جميع الذنوب. وهذا متعذر، فإنه ليس أحد إلا وقد وقع في ذنب، إلا وقد وقع أو يقع في ذنب، فلا يسلم من غيبة ولا يسلم من يعني شيء من وقوع الذنوب، وربما بعض الذنوب تكون كبائر غير مسقطة مطلقا ما لم يعتادها الإنسان، لكن قد يقع في هذا ويكون عدلا، مثل الكبيرة، مثل كبيرة الغيبة، فإنه قل من يسلم منها من الكبار فضلا عن غيرهم. فإذا اشتراط السلامة من أسباب الفسق لا يسلم، لكن نقول من غلبت عليه الطاعة، من غلبت عليه الطاعة هذا هو الذي عدل، هذا الذي هو عدل، هذا بالنسبة للفسق. كذلك المروءة ذكرنا لكم أمس، يعني ذكرنا أمس أنها على قسمين، ذم مروءة يعني فعلها يخرم المروءة ومعصية بدلالة الشرع، بدلالة الشرع، أو مروءة يؤثر في المروءة ولكن ليس معصية، كالأكل في السوق ومثلا أكل الزعقة في وسط الدروس، ويعني أشياء تكون من عادات الناس تخالف المعتاد عند الناس، فهذا لا يخالف ماذا بارك الله فيك، لا يكون معصية ولكنه يضر بمروءة العبد، وهي المكانة والإجلال الذي يكون له في قلوب الناظرين. فهذا العدالة، فالمروءة لا تعتبر خارما أبدا من خوارم العدالة. نعم يا أخي، إيش تريد يا ملحاني؟ يا ملحاني لماذا تتكلم وماذا تريد؟ سيأتينا نعلق عليه إن شاء الله، سيأتي نعلق على الفسق. ما هو الفسق؟ ليس لا يسلم هذا، لا يسلم هذا الحد، حد الأصولين الفقهاء، سنأتي نعلق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالإسلام والبلوغ شر. المهم الآن، هل فهمتم الآن النقد على ما قسبر في كتب المصطلح؟ الذي ما فهم يرفع يده. النقد على ما سبر من اشتراط السلامة من الفسق وخوار المروءة، الذي ما فهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالإسلام والبلوغ، الإسلام والبلوغ شرطان للأداء. يشترط في المحدث إذا أراد أن يحدث يؤدي لغيره أن يكون مسلم بالغ، أن يكون مسلما بالغا، وليس بشرطين للتحمل، فقد تحمل بعض الصحابة قبل إسلامهم. طيب الآن عند الأداء هذا الشرط لا يؤدي إلا عدل، لكن ممكن يحمل غير عدل، ممكن يتحمل. الآن مثلا المحدث يحدث فيحضر في الحلقة، فيحضر في الحلقة مثلا رجل كافر ورجل فاسق ورجل مبتدع وصبي صغير وأناس وآخرون يعني من العدول، فهذا الكافر أسلم، فهل له أن يحدث بما سمع؟ الجواب نعم. هذا الصبي بلغ وهو قد فهم ما، قد حفظ ما حدث به في الصبا، هل له أن يحدث؟ نعم. هذا المبتدع صلح شأنه وترك البدعة وسمع بأثناء البدعة وما إلى ذلك، هل يقبل خبره؟ الجواب ماذا؟ نعم، الجواب نعم يقبل خبره إذا نقل خبرا من أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل بالنسبة للكافر إذا سمع فإن خبره يقبل، حديث جبير بن مطعم في الصحيحين أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب يقرأ بسورة الطور، فوصل عند قوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فقال كأن قلبي انتزع، فذهب بعد ذلك وأسلم وأدى لنا هذا الحديث، وأدى لنا هذا الحديث وقبل الناس خبره. أبو سفيان، تذكرون أبا سفيان وهو كافر، فأخبر عن النبي قال: ما تعرفون عن هذا الرجل؟ قال: يأمر بالصدق والعفاف وترك الأوثان وصلة الأرحام، أليس كذلك؟ وهو كافر. ثم أخبرنا بعد إسلامه بما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الناس ذلك، لا خلاف في ذلك، وأمثلة كثيرة من هذا الشأن. إذن الكافر إذا سمع أثناء كفره ثم حدث يقبل خبره. الثاني الصبي، ما هو الدليل على قبول أخبار الصبي إذا بلغ؟ الدليل ما حصل من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فابن عباس والحسن والحسين والقرضي وماذا بارك الله فيك ومحمود بن ربيع وأمثالهم كثير من الصحابة الصغار حملوا وتحملوا الأخبار أثناء صغرهم، فلما كبروا ويعني صاروا كبارا بالغين حدثوا بما سمعوه في أثناء صغرهم، وأجمع العلماء على قبول أخبارهم، وأجمع العلماء على قبول أخبارهم. هل فيما هذا يا أخوة؟ طيب قال رحمه الله: فقد تحمل بعض الصحابة قبل إسلامهم ثم أدوا بعده، وتحمل صغار الصحابة. طيب عند قوله ثم أدوا بعده تقول كجبير بن مطعم، هذه أشياء من أجل تذكرها يعني إذا رجعت تذكرها، كجبير بن مطعم. قال: وتحمل صغار الصحابة حال صباهم وأدوا بعد بلوغهم، قل كالحسن والحسين وابن عباس ومحمود بن ربيع وأمثالهم. هذا التمثيل للذكر. قال رحمه الله: والبلوغ والعقل، البلوغ والعقل، يعني أمران متلازمان، البلوغ والعقل. قال: والبلوغ والعقل هما مناط التكليف الشرعي. ما معنى مناط التكليف الشرعي؟ ما معنى مناط التكليف الشرعي؟ نعم عندك، يعني يتعلق التكليف الشرعي بوجود البلوغ والعقل، فلو بلغ وهو مجنون ليس عليه تكليف، ولو كان عاقلا وهو غير بالغ فلا يتعلق به ماذا؟ التكليف. اكتب: والبلوغ والعقل هما مناط التكليف، اي هما محل يتعلق بهما التكليف الشرعي، يتعلق بهما التكليف الشرعي بالإجماع. قال: والبلوغ والعقل هما مناط، كلمة مناط معناها وحدها أي محل الإناطة والتعليق. قال: فأناطوا بها إيش؟ أسلحتهم، أي علقوها بها، يعني بمعنى أن الأحكام الشرعية الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم يتعلق بالمكلف فيما إذا اجتمع عنده العقل والبلوغ. قال: لكن قد يضبط الصبي المميز بعض ما سمعه أو شاهده، ولذلك اعتبر أداؤه بعد البلوغ لما تحمله حال الصبا. قال: والسلامة من أسباب الفسق، إنما قال السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة إنما تحقق في ظاهر حال الراوي، لكن يقل تضعيف الراوي بفعله ما يخرم المروءة. بالنسبة لهذه الأمور أسباب الفسق سبق أن أوضحناها لكم، يعني الفسق الذي يخالف العدالة هي غلبة المعصية أو ارتكاب ذنب يدل على سلب العدالة منه، كالزاني واللائط وأمثال هؤلاء. لو جاء شخص يصلي وبعيد من الزنا وبعيد من هذه الأشياء فوقع عنه ذنب من الذنوب، وقع في ذنب من الذنوب يسقط به العدالة، قالوا فلان يشرب الخمر، فإنه تسقط عدالته بذلك، تسقط عدالته بذلك حتى يحدث توبة. تعرفون قصة السارق الذي كان يسرق في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وكان رجلا صالحا في ظاهره، فدخل بيت أبي بكر يعني أبو بكر استنكر أن يقال بأن هذا سارق، فقال: اللهم إن كان كذلك فأفضحه. فالرجل وجد ذهبا أو يد شيئا من مال أبي بكر رضي الله عنه وهو يصلي، ففقدوه، فقال: اللهم من هذا السارق، قال: اللهم من سرقه فافضحه. طيب، قال أبو بكر: غفل عن ربه، ففضح الله هذا السارق، فقطعه أبو بكر الصديق، قطع يده. أقصد أن من تظاهر بالعدالة فارتكب مسقطا لها سقط بذلك ولو كان ذنبا كبيرا، لأنه يدل على أن وراءه ذنوبا تخفى. بارك الله فيك. قال: لكن يقل تضعيف الراوي بفعل ما يخرم المروءة. هل تعرفون راويا ضعف بسبب أنه ارتكب خارم من خارم المروءة؟ الجواب لا. علق هنا تقول: لا يعلم عن راو أنه ثبت ضعفه بسبب خارم من خوارم المروءة، بسبب خارم من خوارم المروءة. يعني هناك بعض الآثار كما ذكرنا لكم أنه رأى رجلا يمشي على برذون فضعفه، هذا لم يثبت، وهكذا أمثال ذلك. جاءت روايات يعني فيها التضعيف ببعض الخوارم لكن لم تثبت، ولو ثبتت فالعلماء ردوا ذلك، لم يقبلوا. لو ثبت هذا فالعلماء لا يقبلونه، إنما إذا كان مؤثرا في عدالة أو ضبط. قال رحمه الله: إذن الكلام هنا انتهينا من الكلام عن العدالة، انتهينا الكلام الآن عن ماذا؟ عن العدالة. الآن يبدأ المؤلف في الضبط وفي اوضاح الضبط. اوضح العداله بتعريف العدل اولا التعديل، ثم اوضح كلمه وانها تشمل الضبط اذا قد، ثم عرف العداله وهي غلبه الطاعه في التحقيق، ثم العدل وهو المسلم البالغ العاقل الذي غلبت عليه الطاعه، هذا هو تحقيق القول بذلك. ثم بين ان الاسلام والبلوغ شرطان للاداء لا للتحمل، شرطان الاداء لا للتحمل، وذكر ان البلوغ والعقل هما محل التكليف، وكذلك لا يقبل من الراوي اذا حدث الا ان يكون بالغا عاقلا، بالغا عاقلا. ثم ذكر اسباب الفسق وخوارج المروءه، وتقرر لدينا ان اسباب الفسق ليس مشترطا ان يخلو الراوي من جميع انواع الفسق، نعم لا يكون فاسقا بمعنى لا تغلب عليه المعصيه، اما المروءه فلا تشترط في العداله البته، لا تشترط في العداله البته، لكن الرجل الملازم للمروءه جليل محترم معزز، يعني يجل له الناس لانه يبتعد عما يذنب به او عما ينال به او عما يستهان به من حاله. انتهينا لهنا. الان الضبط، كيف نتعامل مع الضبط؟ نفس الكلام، التعريف لغه، التعريف اصطلاحا، انواع الضبط. بقي معنا ما يعرف به الضبط، سياتينا ان شاء الله في بابه قريبا، ان شاء الله ياتينا في بابه، ونضيف لكم صور الضبط، نضيف لكم ان شاء الله صور الضبط. قال المؤلف رحمه الله: المراد بالضبط الضبط نوعان، بدأ بجسم الضبط، قبل ذلك نعرف الضبط لغة، فما هو الضبط لغة؟ كلكم يحفظه أليس كذلك؟ ها؟ الضبط لغة اكتب، تقول هو الحزم، هو الحزم. تعرف يقول رجل ضابط يعني حازم، يعني ايش حازم. واصطلاحا ما معنى الضبط اصطلاحا؟ عندما أريد أشارك من... أحسنت محمد بن توفيق، هو الحفظ والتيقظ الخالي من السهو والشك والغفلة حالتي التحمل والأداء. اكتب هذا، تقول هو الحفظ والتيقظ الخالي من السهو والشك والغفلة حالتي التحمل والأداء. الحبيشي حيا وسهلا. طيب، أما أقسام الضبط فهو كم قسم يا رجال؟ فهو كم قسم يا محويتي؟ قسمان، الأول ضبط صدر وضبط كتاب، كلكم يحفظه. ما هو ضبط الصدر؟ ضبط الصدر يعني يحفظ في صدره، فإذا سئل حدث من حفظه لأنه ضابط لمحفوظاته، هذا معنى ضبط الصدر، وهذا يستدعي المذاكرة والمراجعة والرجوع إلى الكتاب وما شابه ذلك. وضبط كتاب أن يسمع عندما يتلقى، يسمع ويدون في كتابه ثم يصحح، هذا الشرط الأول. ثم أو نقول المرتبة الثالثة، أولا يكتب، ثانيا يصحح يقابل مع إخوانه وأقرانه من أصول صحيحة، ثم يحفظ المكتوب. فهمتم هذا يا رجال؟ أولا يكتب، ثانيا يقابل ويعارض يصحح كتابه، ثالثا يحفظ كتابه لا تدخله يد سوء فتؤثر فيه. هذا ضبط كتاب، هذا ضبط كتاب. أي الضبطين أقوى وأي الضبطين أفضل؟ اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من فضل ضبط الصدر لأنه ما يحتاج إلى تعب، مباشرة ما حال حديث كذا أو اذكر سند كذا فينطلق به. ومنهم من فضل صدر الكتاب، حفظ الكتاب، لأنه يضبط ضبطا لا يختل، يضبط ضبطا لا يدخله النسيان، خلاص مكتوب في الكتاب. فالصحيح المعتبر عند علماء الأخبار ونقد الآثار أن ضبط الكتاب يقدم على ضبط الصدر لأنه مأمون من النسيان. هل فهمتم هذا يا رجال؟ مفهوم هذا؟ ضبط الكتاب يقدم ويرجح على ضبط الصدر، لأن الحفظ خوان، مهما كان الإنسان حافظا فقد يخونه الحفظ. قال المؤلف رحمه الله: الضبط نوعان هما ضبط الصدر وضبط الكتاب. فضبط الصدر أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى. هذا لابد أن يكون ضابط الصدر يؤدي كما سمع أو بالمعنى الصحيح من غير خروج عن المراد النبوي. طيب، هل يشترط؟ قالوا الإمام أحمد يحفظ كم؟ يحفظ كم الإمام أحمد؟ كم؟ عنده كم ألف ألف؟ مليون محفوظ ما شاء الله. طيب، إذن هل معناه أنه يستحضر الأخبار، يعني يسوق مليون حديث يستطيع أن يسوقها كلها؟ هل هذا هو المراد عند سليم؟ أحسنت أحسنت، لله درك. نعم نعم، لا يشترط أن الحافظ يعني يقال اقرأ كل محفوظاتك فيسردها، هذا ليس شرطا، مثل القرآن الكريم يعني تحفظ القرآن، نعم اقرأ يعني يحفظه من أول إلى آخره. لا، الحفظ للحديث والحفظ للسنان مراد إذا عرض عليه عرفه وذكره وسرده وسرده على ما هو عليه. قيل لأبي زرعة: أنت تحفظ كذا وكذا ألف حديث؟ قال نعم. قيل له، قال أتملي علي ألفا؟ قال لا، ولكن إذا ذكرته ذكرته، يعني إذا ذكر قال ما حال حديث مثلا شعبة، ما حال حديث شعبة في التزعفر؟ قال حديث شعبة يرويه عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك، عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، هذا حديث شعبة عندما ذكرنا. لكن لو قيل لنا أسرد لنا كذا وكذا، قد لا يذكر حديث شعبة أثناء السرد، أثناء السرد، لكن معنى الحفظ في الصدر أي أنه يذكره، إذا ذكر ذكره كأنه موجود أمام عينيه. قال رحمه الله: وضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه. هذا واحد، صيانته لديه منذ سمع فيه، عندنا سماع وكتابة، هذا واحد. وصححه إلى أن يؤدي منه، اثنان. طيب ذكر هنا ماذا؟ الصيانة وماذا؟ الصيانة وماذا؟ الصيانة والتصحيح. والأصل الكتابة الأول، ما يحتاج إلى ذكر، لأنه معنى كتاب أي أنه كتبه. طيب، فالكتاب إذا كتب يحتاج إلى أمرين: الصيانة من أيدي السوء، وماذا؟ التصحيح والمقابلة على النسخ الصحيحة. قال: صيانته لديه منذ سمعه فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. قد تنسى كلمة صححه، اكتب هنا تقول معنى صححه أي قابله، أي قابله على أصول صحيحة، أي قابله على أصول صحيحة، فيصلح ما قد يكون ند عنه، فيصلح ما قد يكون، ما قد يكون ند عنه، يعني ذهب عنه، ند أي ذهب عنه أثناء التحديث والكتابة. طيب تقول قال: وصيانته لديه، تقول والصيانة، والصيانة لديه هي الحفظ، هي الحفظ للكتاب من أيدي السوء، من أيدي السوء. فقد سأل، فقد سأل عبد الرحمن بن المبارك حماد بن زيد أن يعطيه كتابه، فامتنع إلا أن يكتب عنده، فامتنع فكتبه بحضوره، هكذا فامتنع فكتبه بحضوره خشية على الكتاب من أيدي السوء، خشية عن تمد السوء. طيب تقول: وهناك بعض الرواة وهناك بعض الرواة لهم كتب لم يعتنوا بحفظها، فضعفوا بسبب ذلك، مثل سأذكر لكم ثلاثة أو أربعة أمثلة، مثل سفيان ابن وكيع، سفيان ابن وكيع، وقيس ابن الربيع، وأبو صالح كاتب الليث، هؤلاء ثلاثة يكفي، وأبو صالح كاتب الليث، هؤلاء رجال ضعفوا بسبب وراقي السوء، كانوا يدخلون في كتبهم ما ليس منها. بقي معنا ماذا؟ مراتب الضبط. أول مرتبة تام الضبط، المرتبة الثانية ماذا؟ خفيف الضبط، المرتبة الثالثة سيء الحفظ، المرتبة الرابعة إيش؟ فاحش الغلط. فالمرتبتان الأوليان مقبولان، والمرتبة الثالثة صالحة في الشواهد، والمرتبة الرابعة مطروح الخبر. هل فهمتم هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط. الآن عرفنا العدل وعرفنا ماهية العدل وعرفنا الضبط وماهية الضبط، وشرط في الراوي الثقة أن يكون عدلا ضابطا. طيب، إذن قولنا عدل ماذا خرج؟ وقولنا ضابط ماذا خرج؟ فهمتم هذا يا رجال؟ قال رحمه الله: ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط. أولا ما يتعلق بجهالة الراوي. في تدريسات ماضية في دار الحديث بدمان أعاد الله لها خيرها ومجدها وصلاحها، كنت أشرح هذا الباب هنا، ويتأخر الطلاب حتى يتعبوا وأنا أشرح في هذه الأشياء، وهذا ليس بصواب. الصواب أن نؤجلها إلى بابها، لأنه سيأتي باب الجهالة، باب ما يخرج بالضبط، باب ما يخرج بالعدالة، كامل يسرده المؤلف، ونحن هناك شرحا على قدر الحاجة، هنا سنمر عليه مع التنبيه اليسير. قال رحمه الله: أولا ما يتعلق بجهالة الراوي، تقول سيأتي إيضاحها صفحة 76، سيأتي إيضاحها صفحة 76 عندي يعني في النسخة هذه. قال رحمه الله: ما يتعلق بجهالة الراوي: واحد، المبهم، من لم يسمى اسمه. تقول تعريفه الصحيح أن يقال المبهم، تقول تعريفه أن يقال هو من أغفل ذكر اسمه في السند. أو المتن، رجلا كان أو امرأة، هذا المبهم عام والمراد هنا في السند. قال: مجهول العين، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. سؤال عند من؟ عند يوسف. ما رأيك في هذا الحد؟ ها؟ ايش صواب؟ احسن، قل نعم، تقول هذا غير معتبر، هذا الحد غير معتبر، والصحيح أن يقال هو من لم يعرف العلماء ولا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. قد يكون هناك ثقة وإن لم يروي عنه أحد وهو ثقة، قالوا فلان بفلان ثقة ولم ينقل الحديث ولم ينقل الأخبار وما شابه ذلك. طيب، قد يكون أيضا من لم يروي عنه راوي واحد وهو مجهول حال، ما روى عنه إلا واحد إيش، وهو مجهول حال ولم يوثق. هذا والله المستعان. قال رحمه الله: مجهول الحال، من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثق. عند عبد العزيز السحاري هذا الحد يسلم للحافظ؟ مجهول الحال، هذا أخذناه في النزهة لا يسلم، ما نقدك عليه. مجهول الحال قد يروي عنه راو واحد وهو مجهول حال، يكون مجهول حال برواية إيش واحد ولم يروي عنه إلا راو واحد، وقد يكون مجهول حال وقد يكون عدلا وروى عنه راو واحد وتثبت به العدالة والضبط. قوله ولم يوثق هنا، قوله ولم يوثق هنا في مجهول عين مجهول حال، هل أراد أنه لا يأتي في توثيق؟ قال العلماء المراد بذلك أي لم يصدر توثيقه من معتبر، لم يصدر توثيقه من معتبر، هذا قصد الإمام ابن حجر رحمه الله حين عرف ذلك. ولكن الصواب، ولكن الصواب في مجهول الحال أن يقال ماذا؟ تعريف ابن صلاح، أن يقال تفضل، من لم يعرف ظاهره ولا باطنه بغض النظر عن من روى عنه، يعني ما عندنا برهان يدلل على ظاهره من حيث العدالة ولا عندنا برهان يدلل على باطنه من حيث الضبط، مع أننا مؤمنون بأنه شخص موجود، يعني ما بقي معنا إلا الحال فقط، أما وجوده فمتحقق، أما وجوده فمتحقق. إذن التعريف الصواب هو ما ذكر الحافظ ابن صلاح رحمه الله، من لم يعرف ظاهره ولا باطنه. واضح عندكم؟ كتبتموه؟ طيب ها؟ اكتبه. تقول الصواب فيه أن يقال هو من لم يعرف ظاهره ولا باطنه كما قال ابن الصلاح. قال رحمه الله بقي معنا مستور الحال، والحافظ يرجح أن مستور الحال ومجهول الحال واحد، وهو ترجح شيخنا مقبل، والصواب أن مستور الحال أرفع من مجهول الحال قليلا. ما وجه رفعته؟ أخانا انتبه، صرح الإبي صرح، أين وصلت؟ في نقل سمارة ولا فوق؟ أعيد السؤال، الحافظ رحمه الله أيوة ولع الكهرباء أحسن، ما شاء الله ما شاء الله. طيب الحافظ ذكر أن مجهول الحال ومستور الحال واحد، قلنا والصواب أن بينهما فرق يسير بين مجهول الحال ومستور الحال. ارفع صوتك. عكس، أحسنت 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 يا أبي، يعني مستور الحال هو من عرف ظاهره إما بالنجدة إما بالشجاعة إما بالزهد إما بالصلاح، فيقال فلان كان عابدا لكن ما ندري أهو ضابط أو غير ضابط، هذا هو مستور الحال لم يذكر المؤلف هنا، إن شاء الله نأتي إلى ذكره في موضع. قال وذلك لعدم معرفة أحوال في العدالة والضبط. إذن عندما قلنا عدل أخرج ماذا؟ المجهول، فإن المجهول لا تعرف عدالته ولا يعرف أيضا ضبطه. قال رحمه الله ثانيا ما يخرج بتعريف العدل، يعني ماذا سيخرج بتعريف العدل؟ قال رحمه قال رحمه الله، قلت سيأتي ذلك، سيأتي تفصيل هذا صفحة 94، سيأتي تفصيل هذا صفحة 94. فما يخرج بتعريف العدل؟ واحد الكافر، الكافر هل كافر عدل؟ نعم. لماذا؟ لأن من شروط العدالة، اكتب عندها، تقول ليس بعدل لأن من شروط العدالة الإسلام، لأن من شروط العدالة الإسلام، يعني لو كان كافر صادق معروف أنه صاحب صدق وأمانة هل نقبل أخباره؟ الجواب لا. هل نصفه بالعدالة؟ الجواب لا. قال رحمه الله الكافر. اثنان الصبي، الصبي هل يوصف بالعدالة؟ الصبي هل يوصف بالعدالة؟ الجواب لا يوصف بالعدالة على الصحيح. اكتب هنا، علق الفائدة هذا تنفعك في المستقبل. تقول قال السخاوي رحمه الله، قال السخاوي رحمه الله اختلف في كون البلوغ من صفات العدالة، اختلف في كون البلوغ من صفات العدالة على وجهين على وجهين، أصحهما اشتراطه، أصحهما اشتراطه. تقول أنت وهذا هو الصحيح، نعم وهذا هو الصحيح. انظر ما ذكره المعلم، انظر ما ذكره المعلم في رسالته الاستبصار، في رسالته الاستبصار صفحة 15، رسالة الاستبصار صفحة 15، الاستبصار بنقد الأخبار، في نقد الأخبار 15. قال المؤلف رحمه الله: المجنون، هل المجنون هو عدل؟ هو بالغ، بالغ مسلم، لكن هل هو عدل؟ لماذا ليس عدل؟ ها؟ ليش؟ طيب تقول: لأنه فاقد، المجنون لأنه فاقد العقل من الأصل. تقول: وليس بعدل بالاتفاق، وليس بعدل بالاتفاق، نقل ذلك الشوكاني. قال رحمه الله: المبتدع من اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه، أمره ولا أصحابه، يعني من وقع في البدعة وثبت على البدعة فإنه لا تقبل أخباره. سيأتي تفصيل هذه المسألة في بابها إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الفاسق، هل الفاسق عدل يا عبد الفتاح؟ الفاسق هل هو عدل؟ الفاسق ضد العدل، الفاسق ضد العدل. من هو الفاسق يا عبد الفتاح؟ انتبه لا تقول لي واحد، تدخل لي واحد بعينه تقول فلان فاسق. الذي غلبت عليه المعصية. قال رحمه الله: الفاسق من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة، أو بإصرار على صغيرة. تقول أنت هنا علق، تقول هذا الحد هو الذي عليه الأصوليون، هو الذي عليه الأصوليون، والصحيح المعتبر عند الأئمة من السلف ومن جاء بعدهم، عند الأئمة من السلف ومحقق من جاء بعدهم، أن الفاسق، أن الفاسق هو من غلبت عليه المعصية، هو من غلبت عليه المعصية، أو ارتكب أمرا يسقط بمثله العدالة، تسقط بمثله العدالة، كالزنا وما شابه ذلك. فهمتم يا رجال؟ أما لو قلنا من عرف ارتكاب كبيرة، أنا أسألكم جميعا، كلنا هؤلاء الآن تعرفون طلاب العلم هم يعني صفوة المجتمع، كل من في الجامعة هذا والدار، هل في واحد ممكن سلم من الغيبة ما يغتاب؟ بالصدق هذا مستحيل. احنا الآن نتكلم احيانا ما نشعر الا ونحن ايش ندق في بعض، في بعض اخوانك فضلا عن غيرهم من المسلمين، وانت تخدش فيه ولو كان فيه ما تذكر وغيبة، هو ايش غيبة. واحيانا يطلع بعض الطلاب قليل الى الدعاة الباردين في المجتمع واخبط فيه هذا كذا وكذا وكذا، ولو كان ينفع الله به ولو من السنة، وبعد ذلك بعضهم يترقى قليل ويطلع ايش الى عند العلماء ويلا اشتغل، هذا كله من الغيبة. لكن لو ان شخصا وقع في ذنب من هذه الذنوب، هل نترك خبره ونقول خلاص سقط عدالته؟ لا، حتى يعرف بذلك، يعرف بان الغالب عليه الفسق او المجون او ارتكب مفسقا يطرح به عدالته. ما للصوت اليوم يا صاحب الجهاز؟ من هو من مندوب الجهاز؟ الصبي المبارك، الصبي المبارك حفظه الله، الرجل المبارك. ما له؟ مشحن ده؟ مشحون. بقي معنا وقت، انتبه. ها؟ يكفي لكم منكم منكم يا رجال، بقي سطر بقي سطران ما لكم، بقي سطران إذا بصوت. طيب قال رحمه الله، طيب المتهم بالكذب، أنتم تسمعون ولا لا؟ الذين في الأخ تسمعون؟ ها تسمعون ولا ما تسمعون؟ قال رحمه الله المتهم بالكذب من يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بقي معنا المتهم بالكذب والكذاب ومحروم المروءة، هذه ثلاثة أمور يعني ضد العدالة. فمن كان متهم بكذب أو كذاب فإنه في هذه الحالة لا يعتبر عدلا. قد بينا لكم فيما مضى المتهم بالكذب من هو، له صورتان، له صورتان المتهم بالكذب. عندك يا مراد أن يعرف بالكذب في حديث الناس واحد، أو أن يتفرد بخبر يخالف أصول الشرع. فهمتم هذا يا رجال؟ طيب قال رحمه الله المتهم بالكذب من يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. اكتب هنا تقول عندما قال يتعامل بالكذب تقول في حديث الناس مما لا يتعلق بالدين، في حديث الناس مما لا يتعلق بالدين، واضح. قال السابع الكذاب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة. أنتم تعلمون هذا، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ كذاب، مطرح الخبر غير مقبول الخبر ولو مرة واحدة إلا إن أحدث توبة فمن حينها. قال الثامن مخروم المروءة، علق هنا هذه الفائدة. تقول قال الزركشي، هذا من علماء الشافعية يرد على الشافعي، تقول قال الزركشي اعلم أن اشتراط، اعلم أن اشتراط السلامة، السلامة من خوارم المروءة خارج عن حد العدالة، خارج عن حد العدالة. وضح لديكم يا رجال؟ هذا رد على الشافعي حيث اشترط أن يكون خارم مرتكبا لخارم خارم المروءة. قال رحمه الله وقد خرج الأول لكفره لأنه من شرط العدل أن يكون مسلما، والثاني لصباه يعني ليس بالغا، والثالث لجنونه إذا كان مطبقا أو متقطعا مؤثرا في الإفاقة، والرابع لبدعته، والخامس والسادس والسابع لظهور فسقهم، والثامن لنقصان مروءته. الثامن هل يخرم بالعدالة؟ لا يخرم بالعدالة. طيب المطلوب إيش؟ المراجعة الجماعية. من الذين يراجعون المراجعة الجماعية؟ انتظروا انتظروا، لا الذين يراجعون لإخوانهم، الذين يراجعون لإخوانهم. الصومالي يراجع عند الصوماليين، متى تراجع عنه؟ الساعة العاشرة.